باب إذا لم يجد من يقبل صدقته فلا حرج عليه. إذا لم يجد من يقبل صدقته، إذا هنا شرطية ظرفية غير جازمة. إذا لم يجد من يقبل الصدقة، يعني لا يوجد شخص يأخذ الصدقة، قال فلا حرج عليه، يعني فلا إثم عليه، ولا شك لا إثم عليه، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا بشرط ألا يكون مفرطا، فإن كان مفرطا أخر الزكاة عن وقتها ثم لم يجد من يقبلها فلا شك أن عليه حرج. لكن شخص غير معتدي، وهذه قاعدة في من بيده الزكاة، من بيده الزكاة سواء كانت الزكاة له أو لغيره، هو أمين فلا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط. شخص مثلا عنده الآن مال وجبت فيه الزكاة ثم سرق هذا المال، هل نقول بمجرد أن حال الحول رحمك يجب عليك الزكاة؟ نقول لا زكاة عليك. إذا سرق المال منك من غير تعد ولا تفريط ولم تأخر الزكاة فأنت أمين، فإذا كنت أمينا لا ضمان عليك. رب عز وجل يقول ما على المحسنين من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، وأنت لست وأنت محسن، فإذا كنت محسنا لا تعاقب. شخص أعطي أمانة زكاة ليوزعها ثم حفظها مثلا في بيته أو في مكان ثم احترق هذا المكان ولم يتعدى ولم يفرط، هنا نقول لا ضمان عليك وهكذا. فكل من بيده الزكاة فتلفت بغير تعد أو تفريط فلا ضمان عليه ولا حرج. عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يتقبل منه صدقة ماله، قال يقبض العلم ويقترب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج، قالوا الهرج أي ما هو يا رسول الله؟ قال القتل القتل. عن همام عن أبي هريرة، من يذكر لنا السند؟ أبي مالك، نعم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن همام عن أبي هريرة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة، هنا لا نافية وليست ناهية، لو كانت ناهية لا تقم حذفنا الواو لأجل التقاء الساكن، فهنا خبر يقول لا تقوم الساعة أي لا تقوم القيامة، فهذا الحديث فيه أشراط الساعة. لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال، حتى يكثر فيكم المال، في أن آخر الزمان يكثر المال وتحل البركة، ولعل هذا والله أعلم في الفترة التي بعد وفاة ياجوج وماجوج ووجود عيسى عليه السلام، في حديث النواس في مسلم وفيه حتى يأكل يطعم الرمان الفئام من الناس ويستظل بقحفها، قال ويبارك في الرسل أي في الحليب، حتى أن الناقة العشرة تكفي قال الفئام من الناس أو كلمة نحوها، وهذا في آخر الزمان، فيجعل الله عز وجل البركة في المال حتى يكثر فيكم المال فيفيض. لعل مقصودنا بالمال المقصود به هنا أي الأوراق الذهب والفضة ونحوها إذا وجدت أوراق نقدية، لكن المال في الشرع أعم من ذلك. المال عند الفقهاء كل عين مباحة النفع من غير حاجة فهو مال، إذن كل ما في هذا المسجد فهو مال، كل ما نلبسه ومعنا هو مال، كل عين مباحة النفع من غير حاجة هذا هو المال. لما يقول مباحة النفع من غير حاجة نخرج ما يباح الانتفاع به الحاجة، فالكلب ليس بمال بس أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة جواز بيع الكلب. فإذا قال اللي يباح للحاجة ليس بمال، فما لا يباح إلا للضرورة أيضا ليس بمال مطلقة، كالخمر. الخمر محرم على المسلم فيحرم عليه إلا للضرورة، لو خشي الوفاة فله أن يدفع به الغصة، فأيضا هو ليس بمال. قل كذلك على كله وغيره من الأشياء المحرمة فهنا ليست مال فلا ضمان فيها. حتى يكثر فيكم المال فيفيض، قال يكثر فيفيض، هل هم بمعنى واحد؟ الله أعلم. لا، الكثرة لا تلزم منها الإفاضة، بمعنى أنه يفيض أي يزداد عن حاجة الناس. الآن على سبيل المثال عندنا إناء نملأ حاجتنا، لكن ربما يفيض يمتلي ويزيد على ذلك فيسفح الماء ويفيض، فهنا يكون زاد عن الحاجة. حتى يهم رب المال من يتقبل منه صدقة ماله، قال حتى يهم من الهم أن يصيبه هم. رب المال هنا على إذا جعلنا هنا رب على أنها فاعل، هنا قال من يتقبل، لابد أن نقدر هنا من بمن يتقبل ماله ونحو ذلك، فنجعل هنا من على أنه مفعول، ولك أن تجعل رب هنا مفعول به منصوب ومن هنا هي الفاعل. قال رب المال، وفيه جواز إضافة الرب لغير الخالق تبارك وتعالى، وهذا لا يخلو من أحوال اللي ذكرته في الدرس الماضي. الحالة الأولى أن يضاف لاسم ظاهر كما في هذا الحديث، وهو جائز يضاف لاسم ظاهر. الحالة الثانية أن يضاف لضمير المتكلم، هذا أيضا جائز، إنه ربي أحسن مثواي. أن يضاف إلى ضمير الغائب، هذا جائز، قال في اللقطة حتى يجدها ربها. أن يضاف إلى ضمير المتكلم، وهذا الذي ينهى عنه، فالنهي هنا ليس أيضا على سبيل التحريم والله أعلم، إنما هو على سبيل كراهة التنزيه. لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك. من يتقبل منه صدقة ماله، من هنا اسم موصول بمعنى الذي، أي لا يجد أحدا يتقبل منه صدقة المال، أو يتعب حتى يجد أحدا يتقبل منه صدقة ماله. والصدقة والله أعلم هنا الإضافة والله أعلم إضافة وجوب، أي صدقة ماله الواجبة. قال يقبض العلم، يقبض العلم، وقبض العلم بقبض العلماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه منكم، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يوجد اتخذ الناس رؤساء جهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، نعوذ بالله عز وجل أن أكون وإياكم منهم. قبض العلم يكون بقبض العلماء، وليعلم أن المقصود بالعلماء كل مدح ورد وفضيلة للعلم وللعلماء المقصود بهم العلماء العاملون، أما الذي يعلم ولا يعمل فهذا مذموم غير ممدوح، وهو من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. فلنحرص على أن نعمل بما علمنا. ويقترب الزمان، يقترب الزمان، قيل المقصود هنا باقتراب الزمان أي اقتراب الساعة، فتدنو الساعة، هذا معنى اقتراب الزمان. وقيل اقتراب الزمان في آخر الزمان تشتد الفتن حتى الشخص لا يشعر بالوقت من شدة الهول الذي هو فيه، وهذا نسأل السلامة مجرب. بعض الأحيان قد لو أصيب بعض الناس مثلا بهول أو بمكروه شديد ينسى الوقت ويتمر عليه الوقت وهو ذاهب. وقيل يقترب الزمان أي كناية عن عدم البركة، عن عدم البركة في الوقت، فالوقت يمر من غير أن ينتفع به. ورد حديث بهذا المعنى عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة أي كالأسبوع، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كالضرمة. أقصد بالضرمة الشيء الذي تحرق به النار، كان يكون من أغصان النخل أو نحو ذلك، بمجرد هذا يحترق ثواني ثم يطفأ. الحديث رواه الترمذي لكنه قال غريب. قال: وتظهر الفتن. المقصود هنا بالفتن أي الفتن في الدين، لكن البعض يسيء معنى الفتنة. أعظم الفتن هي فتنة الناس في دينهم وصرفهم عن دينهم، والفتنة أشد من القتل. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، ومع الأسف أن البعض يظن أن الفتنة أنك لا تنكر منكرا ولا تغير شيء بحجة الفتنة، هذه هي فتنة. أهل في الفتنة سقطوا، فينتبه. الفتنة ترد في كتاب ربنا، فتنة الدين، ترك إنكار المنكر، صد الناس عن دينهم، هذه الفتنة ترد في القرآن والسنة، ولم ترد الفتنة في حق من ينكر المنكر، بل الفتنة في ترك إنكار المنكر. قال: وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: الهرج، إذن هم استفهموا من النبي صلى الله عليه وسلم المقصود به الهرج، أي ما هو أصلها، رحمك الله، أصلها أي ما هو أصل هذه الكلمة أي بالتشديد، ما الاستفهامية هو، حذفت أحدى اليائين فخففت وحذفت ألف ما الاستفهامية فصارت أين هو، يعني ما هو يا رسول الله، يعني ما هو الهرج. قال: القتل في آخر الزمان، يكثر القتل في الناس، ونسأل الله عز وجل أن يرفع القتل الذي ينزل بإخواننا في سوريا وأن يعجل بنصرهم. في هذا الحديث ذكر هذا الحديث لأجل شيء في باب الزكاة، قوله: حتى يهم رب المال من يتقبل منه صدقة ماله. هذا هو الشاهد من الحديث، والحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بعض أشراط الساعة، وهذه أشراط صغرى وليست كبرى، أشراط صغرى. يكثر المال، يقترب الزمان، تظهر الفتن، يكثر القتل. قالوا عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفس محمد بيده، لو أن أحدا عندي ذهب لأحببت أن لا يأتي علي ثلاث، وعندي منه دينار أجد من يقبله، وعندي دينار أجد من يقبله مني، ليس شيئا أرصده في دين علي، لم يقل مسلم أجد من يقبله. قال عنه، أي بالسند الماضي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده. قال: والذي، هنا الواو والقسم، والاسم الموصول يعود إلى ربنا تبارك وتعالى، وفيه الحلف بالله عز وجل من غير استحلاف، والحلف تجري فيه الأحكام الخمسة، ويكون مستحبا إذا كان تأكيدا لخبر ديني كما في هذا الحديث. قال: نفس محمد بيده، وفيه إثبات اليد لربنا تبارك وتعالى، والحديث فيه التفات. قال: والذي نفس محمد بيده. قال ما قال، لأنه اللي يتكلم، التفت من الكلام إلى الغيبة، ما قال: والذي نفسي بيده، فالتفت من الكلام إلى الغيبة، وإن كان أحيانا صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده. وهذا التفات في علم البيان. لو فيه جواز كلمة لو، ولو لها أحوال، إذا كانت من باب الخبر فهي جائزة كما في هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبرا، لو أن أحدا غائبا فقيل له لو حضرت لوجدتنا في المسجد، هذا من باب الخبر، ما الحكم؟ جائز. فإذا كانت من باب الخبر المحض جائز. إذا كانت من باب التمني فهي على حسب التمني، قد يكون مباحا، قد يكون مشروعا، قد يكون محرما، فعلى حسب ما يتمناه الشخص. إذا كانت من الاعتراض على الشر فهي محرمة، كما أخبر ربنا تبارك وتعالى عن المنافقين في أحد، قالوا لو أطاعونا ما قتلوا، أي لو أطاعونا وبقوا في المدينة ولم يخرجوا ما قتلوا، لا شك أن هذا اعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم فهي محرمة. كذلك إذا كانت اعتراضا على القدر فهي أيضا محرمة، على أمر حصل، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، هذه اعتراض على القدر فأيضا هي محرمة. إذا كانت للتحسر على أمر مضى فأيضا ينهى عنها، وقد يصل الأمر للتحريم أو الكراهة على حسب ما يقول في نفس الشخص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي هريرة: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أن فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قول لو بعد حصول المقدور، لأنها تفتح عمل الشيطان، ففيه شيء من التحسر. لو أن أحدا، أحدا الجبل معروف وفيه تسمية الجمادات، لو أن أحدا عندي ذهبا، يحتمل قوله لو أن أحدا عندي ذهبا، يحتمل أن الحديث على ظاهره، يعني لو أن الله عز وجل قلب هذا الجبل ذهبا، ويحتمل أن هنا يكون هنا على تقدير محذوف، لو أن مثل أحد عندي ذهبا، وهذا له نظائر في لغة العرب. واسأل القرية التي كنا فيها، واسأل القرية أي واسأل أهل القرية، لو أن أحدا عندي ذهبا لأحببت ألا يأتي علي ثلاث وعندي منه دينار، قال لأحببت، وفيه أيضا التمني، تمني الخير، وفيه المبادرة إلى الأعمال الصالحة، قال ألا يأتي علي ثلاث وعندي منه دينار، علي ثلاث ليال، قال ألا يأتي علي ثلاث أي ثلاث ليال، حينما ذكر الثلاث لأنه في الغالب أن المال إذا أراد الشخص أن يوزعه على من يستحق ومن هو أهل لا احتاج إلى شيء من الوقت، فيصعب أن يفرق وقت واحد، وإلا لو كان يستطيع أن ينفقها قبل الثلاث لفعل صلى الله عليه وسلم. لا يأتي عليه ثلاث وعندي منه دينار، ماذا يصنع به صلى الله عليه وسلم؟ سيوزعها للمسلمين، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الخلفاء الراشدين، وهدي الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم، ماذا يصنعون في المال الذي يأتيهم الخاص بالبيت مال المسلمين؟ تعلمون المصارف كثيرة، إذا كان يتعلق بألفي أو الغنيمة هذا له مصارف، لكن إذا كان يتعلق بمصارف المسلمين العامة يأخذ ما تحتاجه الدولة المسلمة والباقي يوزع على المسلمين، هذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم من بعده كأبي بكر وعمر، إنما اختلفوا رضي الله تعالى عنهم أبو بكر وعمر في مسألة هل يسوى الجميع أو يميز بعض الناس. أبو بكر كان يسوي بين كل الصحابة، يقول أعمالهم الصالح وسابقتهم لهم يجدونها، أما في الدنيا فلا. نعم، أما أبو عمر رضي الله تعالى فكان يفرق، كان يفضل بعض الصحابة وأمهة المؤمنين، ثم تمنى أنه لم يفعل ذلك أنه يساوي بين الجميع. الشاهد من ذلك أن بيت مال المسلمين ما زاد هو للمسلمين، ما زاد على حوائج المسلمين والحوائج الخاصة. نقول الحوائج الخاصة مثلا المدين، المدين يجب أن يقضى دينه من بيت مال المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فإلي وعليه. من أين سيقضي صلى الله عليه وسلم؟ من بيت مال المسلمين. فالكلام على الحوائج العامة التي للمسلمين أو الحوائج الخاصة تقضى، ثم ما زاد ذلك يوزع على المسلمين. ألا يأتي علي يثث وعندي منه دينار واحد. الدينار هنا من الذهب، الدينار من الذهب، والدرهم من الفضة. قال: أجد من يقبله مني. أما باب الصدقة، فالصدقة نوعان: إذا كانت واجب زكاة فيحرم أن يقبلها من لا يحرم عليه سؤالها، يعني لها مصارف معينة، فحتى لو أعطي منها من لا يستحقها يحرم أن يأخذها. مثلا الزكاة، لو أعطيت إلى غني يظن أنه فقير، يحرم على الغني أن يأخذ الزكاة، هذه الصدقة الواجبة. أما إذا كانت صدقة تطوع، ما الحكم؟ يجوز، يحرم على من لا يستحقها أن يطلبها، من لا يستحقها يحرم عليه أن يطلبها، بمعنى أن الغني يحرم عليه أن يقول للناس أعطوني صدقة. من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، هذا وعيد. أما إذا أعطي إياها من غير سؤال هذا جائز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في كل معروف صدقة. إذا الشخص يعلم أنه غني ثم تصدق عليه أحسن إليه، ما الحكم؟ هنا جائز. هذا في باب الصدقة. أما إذا كان باب العطاء من بيت مال المسلمين فيجوز الشخص أن يأخذه مطلقا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: ما أتاك من هذا المال من غير استشراف نفسه فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. وحكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه كان من أغنياء الصحابة كما معلوم، قال: سألت رسول الله فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني. ثم قال: يا حكيم، ولاحظوا تلطف النبي صلى الله عليه وسلم في التوجيه، إن هذا المال حلو خضرة، يعني شبهه بالفاكهة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك فيه. وكان قال: والذي بعثك في الحق لا أرزق أحدا بعدك حتى لا أرضى أحد بعدك، فلم يأخذ من أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى فارق الدنيا رضي الله تعالى عنه. الشاهد من ذلك أن حكيم من الأغنياء وطالب من النبي صلى الله عليه وسلم من أي شيء من المال بيت المسلمين فأخذ. أيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن المسألة لا تصح إلا لأمر لا بد له منه أو أن يسأل سلطانه، فإذا سألت السلطان ما الحكم؟ جاز لك. لأجل أي شيء؟ لأجل أن الذي بيد السلطان ليس ملكا له أو لأبيه، إنما هو لبيت المسلمين، فما يعطيك فهو يعطيك من مالك وليس من ماله. لكن تلاحظون أن السلف ما كانوا يأخذون من السلاطين أو بعض السلاجي شيء، لأجل أن السلطان يتخذ ذلك ذريعة لرشوتهم وإسكاتهم. وقد تفطن أبو ذر رضي الله تعالى عن ذلك في صحيح مسلم، سئل أبو ذر رضي الله تعالى عنه عن العطاء، سأله أحد عنه أن يعطونا الآن السلاطين، قال: خذه فإن فيه معونة، يعني معونة لك في الدنيا، وإن كان ثمنا لدينك فدعه. وهذا الذي كان يفعله بعض السلف كريم أحمد وغيره، وسفيان ممن لا يأخذ من السلاطين ولا يدنو من السلاطين، لأنهم يرون أن هؤلاء السلاطين يعطونهم لأجل شيء، لأجل أن يسكتوهم ولأجل ألا ينكروا عليهم، فكانوا يمتنعون من ذلك. قال: من يقبله مني. قال: ليس هنا استثناء، ليس شيئا أرصده في دين علي، يعني إلا إذا كان شيء أرصده وفي حفظ المال للحوائج المستقبلية. الرصد هنا لأجل الحياة وأجل المستقبل. فإذا كان الشخص لديه حوائج مستقبلية فهنا يرصد. قال في دين عليه، وفيه أن الفاضل يتدين، أن الفاضل له أن يتدين، وهذا لا يزري به. وكما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة ليهودي، لكن من الخطأ الدين لأجل الكماليات. بعض الناس يتدين لأجل أمور كمالية بحتة، وربما يغرق نفسه بالديون لكماليات هو في غنى عنها، وتستطيع حياته أن تستمر من غير أدنى عنت. قال في دين علي، قول في دين علي يحتمل الله أعلم أن هذا الدين مؤجل وليس حال، فإذا كان مؤجلا يرصده صلى الله عليه وسلم حتى يحل الأجل ثم يعطيه. لكن لو أعطاه قبل حلول الأجل ما الحكم؟ جائز. لو قال أعطيك قبل حلول الأجل وتسقط جزءا من المال، الدين مثلا 10,000 مؤجلة إلى سنة، ثم قال أعطيك إياها الآن نقدا 9,000، ما الحكم؟ هذه مسألة ضع وتعجل، وهي مسائل خلاف بين الفقهاء، والصواب الجواز. وممن أفتى بجوازها عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، واختار هذا قول جمع منها كشيخ الإسلام وابن القيم، وهو رواية عن الإمام أحمد. هذا الصواب أن ضع وتعجل جائز، وهذا الآن يعمل به في البنوك الذي عليها اقساط. ربما يأتي للبنك ويقول يريد أن أقضي الدين عاجلا، فيسقط عنه بعض الدين ويسدد عاجل. ولا شك أن هذا فيه مصلحة، مصلحة للدائن والمدين. المدين تبرأ ذمته، والدائن يحصل على ماله، وليس هذا من باب الربا في شيء، بل هو بعكس الربا. الربا فيه زيادة، وهذا ليس فيه زيادة، هذا فيه نقص، فهذا صواب أنه ليس من باب الربا. قال لم يقل المسلم أجد من يقبله، حين قال لم يجد، لم يقل المسلم، نفهم منه أن الحديث في الصحيح، وهذه القاعدة التي مرت بنا، إذا سكت فالحديث في الصحيحين، وإذا قال ذكر غير ذكر أحد الشيخين أو ذكر غيرهما يدل على أنه أن الحديث أخرجه من ذكر. أما السكوت كما مر بنا قاعدة فهو يكون على